الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
إلى الحديث الذي نحن بصدده، شرح أصول الإيمان. الوصية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعده. طيب، هذه فيها دلالة واضحة جدا. الحديث حديث عظيم جدا، فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. شوف، يقول عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وارضاه، هذا الحديث حديث عظيم، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند والدارمي وابن أبي عاصم في السنة. نعم، رضي الله عنك يا أبي القيس. المهم نطمئن على صحتك. وفي رواية، يعني الطبراني أيضا في الأوسط رواه، والحاكم في المستدرك، قال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا مسألة التوسعة في تقسيم البدعة سيكون في المحاضرة التي خصصناها، لعلها إن شاء الله تفيد الناس جميعا. عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله. الله أكبر. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنات الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هنا الأخ الذي كان يسأل، أستاذ أحمد عبد الهادي، هو بيدخل بيرمي ما يريد ويسير. أين هو الآن؟ هذا الحديث له وعليه أن يعني يعض عليه بالنواجذ. وهذا الحديث كما قلت رواه أبو داود والترمذي وصحاب ابن ماجه، وفي رواية له: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. شوف الزيغ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هلاك ضلال وهلاك. ولذلك قال الزهري: قال سنة النبي نجاة، السنة سفينة النجاة، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وإلى آخر الحديث. هذا حديث عظيم جدا، وفيه كثير من المسائل التي يعني المدقق يقف أمامها ويرى بأن الله جل وعلا قد من عليه بهذه السنة لينجو، ليعلو، ليسمو، ليتمكن. أولا قوله عن العرباض قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. هذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الصحابة، وهذه انطلاقة منها نقول أن السنة ما كانت في عصرهم، والبدعة ما كان من بعدهم. وهذا الذي قاله ابن الجوزي، وقاله الحافظ ابن الحكمي، وقاله كثير من علمائنا، أنهم قالوا السنة ما كان في عصر الصحابة، ما دل عليها الكتاب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة. من لم يكن في الأوائل فليس بسنة. أين أحمد عبد الهادي الذي طرح ما طرح وتكلم على السنة والبدعة والحسنة والبدعة حسنة، ثم صار العلم له ناس؟ يبقى إذن المسألة ليست في الجلوس للتعلم، بل المسألة فيها مآرب أخرى. ومع ذلك نحن نشرح ذلك لتأصيل وتأسيس راية السنة وقمع البدعة، وليجتمع الجميع علينا، وليجتمع الجميع علينا، ونحن مستمسكون بالسنة فلا حيد عن ذلك. وسنرى، كانوا كلما مر عليهم ملأهم سخروا منه، قال: أن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. سوف تعلمون يأتي عذاب يخزي وإلى آخر الآيات. وفيها صبر وجلد نوح عليه السلام على الحق الذي كان عليه. فإذا نقول قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة، هذه أيضا فيها دلالة على تفرد الصحابة، تفرد الصحابة رضوان عليهم بأن لهم الفضل وأن الله زكاهم فوق سبع سماوات، ومن التزكية صفاء القلوب ونقاء القلوب، نعم، ورقة الإحساس أو رهافة الحس، والرقة المتناهية مع دمعة العين. هذا ما يكون إلا لهذا، إلا لهؤلاء الذين زكاهم الله فوق سبع سماوات وقال عنهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. صفاء القلوب للصحابة. ولذلك ابن عمر في الدارمي عن ابن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه، نعم، رضوان الله عليهم. فهذه فيها دلالة على 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 رفعة مكانة هؤلاء. لما ترى يرق الإحساس، يرهف الحس ويرق القلب وتدمع العين، تعلم أن حامل هذا القلب رجل له من النقاء والصفاء مكان، وفيه ما فيه من الرقة التي هي رحمة ويحبها الله جل في علاه. وكما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. صفاء القلوب ونقاء القلوب للصحابة. قال وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب. ليست الموعظة هنا من النبي صلى الله عليه وسلم على القصص الذي يعني يصطنعه الناس الآن، أصحاب الملايين في مشاهدة الألف والألفين والمائة ألف والخمسين ألف، أصحاب القصص والمواعظ هم على خير كبير، لكن لا بد أن يحذروا، لأنه قد سبقهم من سبقهم وكانوا أشد منهم يعني رقة وأعظم منهم فصاحة وأضاعوا الدنيا بأسرها. فوجب أن يحذروا وأن يردوا الناس إلى العلماء، وعليهم أن يتعلموا أيضا، وهذا الصحيح. لكن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحدود موعظة، حتى فيما يأمرهم وينهاهم فيه الموعظة التي ترق لها القلوب. فقال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. شوفنا يقول وجلت منها القلوب، فالقلوب لا تكون الوجل، لا يصيب القلب إلا القلب التقي النقي. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فوجبت محبة الله لأمثال هؤلاء، وجبت محبة الله لأمثال هؤلاء. قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين بكت من خشية الله. قال وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذه كما قلت لا تكون إلا لأمثال هؤلاء الأتقياء الأنقياء الأخفياء الذين عاشوا ظهرهم يتربون على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يتعبدون لله، يقومون الليل لا يفطرون، وتراهم يسبحون لا يكتمون، وتراهم يتصدقون، وتراهم يسعون سعيا حثيثا إلى مكانة عند ربهم جل في علاه. لولا أن قلت كنت في الاستماع ما كنت تركتك بحال من الأحوال. مثلك يعاتب على التقصير. رضي الله عنك. رضي الله عنك محمود، حزننا لفقدك لمدة. رضي الله عنك. فهذه حال الأتقياء الأخفياء، هذه حال الرحماء. وقد قال الله تعالى إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع. شوف لنا قطعت القلوب، من قطعت العيون عن البكاء، قطعت القلوب. قال كأنها موعظة مودع فأوصنا. وهذا اللبيب القريب الذي يعني يعلم أن الأمر جلل والخطب عظيم، وهو بين يدي عالم من العلماء سيفارق، فلابد أن يلتهم ما عنده، لابد يلتهم ما عنده، لأنه يعلم أن نجاته بما يعلمه هذا الذي يفارق، كما حدث مع سلمان وهو الراهب الذي كان معتدلا مستويا على طريقته، فكان على الجادة وهو يموت، يعني استوهبه سلمان أن ينصحه، فبين له أن الزمان زمان نبي، فعليه أن يبحث عن مكان هذا النبي. فالحرص، كل الحرص عندما تلتقي بعالم أن تلتهم بما عنده. كان بعض مشايخنا الأفاضل زارنا في دبي هو الشيخ النبيل المقدم، وكان الإخوة الذين كنا يعني كانوا يدرسون معي جلسوا مع الشيخ فتباحثوا وتجاذبوا أطراف الحديث، فقال لهم قول عجيب، قال التهموا هذا الرجل جزاه الله كل خير، لما رأى من حصيم، وكان شعبة أيضا، لأنه كان شعبة أيضا في القرآن ما شاء الله والقدر بالله، وكان التفسير أصلا في المناقشات، فسبحان ربي العظيم، هذه المسألة لا يفهمها إلا اللبيب. نعم يا بارق التوحيد حفظك ربي. فهنا لابد أن يعلم المرء أنه مغبون حقا إن التقى بعالم فشوش عليه أو دخل يعني يعارضه بمعارضات بليدة باردة ولم يستفد منه ولم ينتفع منه. هذه مشكلة كبيرة عند كثير من الطوائف التي نعيش معها، كما قلنا لا يرون العالم إلا ما كان عالم حزبه أو طائفته، وهذه مشكلة. وأيضا في الأمة صار الطريق بها وعر جدا. نعم، لكن المنصف طالب الحق بيظهر، ومن طلب الحق وصل لا إليه ورب العزة. سلمان ليس منا ببعيد، وأيضا قد قالت العرب من أدام الطرق ولج، ومن أرى شيئا يعني أخذ بأسباب الوصول إليه، أخذ بالأسباب للوصول إليه، فطالب الحق سيصل إليه، طالب الحق سيصل إليه. أما من لم يعني ما دخل إلا للتشويش، إلا للانتصار للطائفة التي هو بها، إلا للحزب الذي يعيش معه، هذا سيغلق الله عليه باب الفهم والتوفيق، وقد يغلق عليه باب العبادة أيضا، وقد يغلق عليه باب العبادة أيضا. نعم، فقال أوصنا، وأعظم الوصايا توصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فأوصنا بهذه المسألة كما قلنا، أن تلتهم بما عند العالم، وألا تضيع الوقت، ولا تضيع الوقت في مجادلة ولا في خلاف. فإن الزهري قال أبو سلمة بن عبد الرحمن كان سبتا، لكنه أضاع على نفسه علما كثيرا بمجادلة ابن عباس، أضاع على نفسه علما كثيرا بمجادلة ابن عباس. فقالوا فأوصنا، فقال النبي أوصيكم بتقوى الله، والرسول الذي من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأعظم وصية على الإطلاق هي تقوى الله جل وعلا، وتقوى الله كما قلنا لها تعاريف كثيرة، وهو إتيان ما أمر الله والانتهاء عما نهى وزجر، وإن كان التعريف الأجمع في ذلك هو العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، العمل بطاعة الله، العمل بطاعة الله، وهذه الطاعة لا تعلم ولا تكون طاعة إلا إذا كانت عليها، إذا كان عليها ضوء الشرع. لذلك قال العمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لا 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 عبادة قبل العلم. ولذلك البخاري بوب بابا، باب العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل. تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، الطاعة لابد يكون لها ضوء من الشرع، من عمل صالحا من ذكر أنثى، وصلاح العمل لا يكون قط إلا في الطاعة، إلا في اتباع السنة. العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله إخلاصا، يبقى هنا التزام بالسنة مع الإخلاص لله جل في علاه، لأن العلماء يقولون يفسد القلب والإيمان بشيئين، إما فساد العلم أو فساد الإرادة، إما فساد العلم وهو البدعة نعوذ بالله من غضب الله، أو فساد الإرادة أراد بذلك الوجاهة المكانة أمر الدنيا لا أمر الآخرة. فكانت أعظم ما وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وصى بتقوى الله جل في علاه، أوصيكم بتقوى الله، وهي أعظم الوصايا، والكف عن معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. المسألة كما قلت لا إصلاح علم وإصلاح إرادة، إصلاح علم وإصلاح إرادة، لذلك يكون المرء في المعالي بذلك. فلما علموا أن المسألة على النهاية طلبوا الوصية التي بها يعضون عليها بالنواجذ يمسكون بها حتى تكون النجاة، قال أوصيكم بتقوى الله. شوف هنا وقارن تقوى الله بالسمع والطاعة، وهذه معناها أن السمع والطاعة من تقوى الله، لذلك يلوموننا أن نقول للناس عليكم وجوبا السمع والطاعة لولاة الأمور، لا تنظر لحاله، قد يتهمك، قد يراك شيطانا رجيما، قد يتكلم معك بلي الكلام لا بمستقيمه، قد يعني يظن بك ظنونا، وقد يسيء إليك من حيث أراد أن يسيء ويلبس الإساءة ثوب الإحسان، قد يفعل ذلك. أما أنت فلابد أن تفهمه، أنا أعرفك جيدا وأعرف ما تفعله جيدا وأعرف ما تريد مني جيدا، لكني لما أسمع وأطيع أسمع وأطيع بإيش؟ بعقيدة، بعقيدة الله أمرني، فإن كان أمرني وجب علي أن أسمع وأطيع لله جل وعلا. فالسمع والطاعة لولاة الأمور هو سمع وطاعة لله جل وعلا، السمع والطاعة نعم لولاة الأمور هو سمع وطاعة لله وللرسول. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقال: بايعنا رسول عبادة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا في المنشط والمكره وفي يسرنا وعسرنا، وألا ننازع الأمر أهله. حرمة الخروج على ولاة الأمور ولو بالقول، مع احترامهم وتبجيلهم وتوقيرهم، هذا دين. وإن كان يظلمك في الداخل، وإن كان لا يقدرك حق قدرك، فأنت لست ممن يفعل ذلك طلبا لفضله أو طلبا لعطائه، افعل ذلك عقيدة تكون يعني من أهل العلو والسمو، والذين يسمعون للكتاب والسنة ويعملون به. قال: أوصيكم بتقوى الله أي وصية النبي، والسمع والطاعة. فالسمع والطاعة أصل، لكن هذا السمع والطاعة أيضا لولاة الأمور ليس السمع والطاعة على الإطلاق. فإن أمر بمعصية أو أمر بظلامة أو بمظلمة لا سمع ولا طاعة، ولكن لا تنزعن هذا من طاعة ولا تفسد في القول. لذلك في حديث ابن عمر قال: السمع والطاعة، السمع والطاعة. قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فتسمع وتطيع، لكن تسمع وتطيع حين الطاعة، لكن في معصية الله لا سمع وطاعة. وأنت إن عصيت الله فأمرك ونهاك فهو أفضل الناس معك وأفضل الناس لك، لأنه ناصح أمين في هذا الباب. وإن كان فاسقا وإن كان فاجرا وإن كان ظالما لا يجوز الخروج عليه ولو بالكلمة حتى، لا يجوز. قال: عليكم السمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. في رواية أخرى قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. طبعا هذا الحديث يظهر أننا سنأخذ نصفه ونترك النص الآخر لما سيأتي بإذن الله تعالى لأنه طال معنا. قال: عليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذه فيها دلالة أن ولاة الأمر لابد أن يتوفر فيهم شروط، يعني الكمال، كمال البدني والكمال، الكمال البدني، الكمال الخلقي والكمال الخلقي، وأن يكون عالما مجتهدا، نعم، أن يكون قرشيا. هذه شروط، التي شروط، هذه شروط شرط ليست شرط صحة، هي شرط وجوب، لكن لها ليست شرط صح، ليست شرط صح. لذلك شوف إيش قال: قالوا أنت معكم عبد حبشي. وهذه فيها دلالة أن العبد ليس له ولاية على الأحرار بحال من الأحوال. طب كيف يتولى؟ بالتغلب. وأنت معكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيب، بالتغلب. فولي الأمر المتغلب إن استقر به الأمر كما قال الشافعي وعصمت به الدماء يسمع له ويطاع. أهم ما يكون في ولي الأمر المتغلب أن يستقر له الأمر وتمنع به الدماء وتعصم، ويحل الهدوء وعدم الفتنة والفساد في ذات البين. لو كان كذلك وجب السمع والطاعة له ومتابعته والصلاة خلفه والجهاد معه، وجب السمع والطاعة له في غير معصية الله جل في علاه. وحل الخروج عليه فقط بالكفر البواح. قال: وألا ننزع الأمر أهله حتى نرى إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. قال: إن كان عبد وإن تأمركم عبد حبشي، وإن كان عبدا حبشيا، إن كان الأمر عبدا حبشيا، ولا يمكن أن يوضع وليا للأمر العبد الحبشي إلا بالتغلب، لا يمكن إلا بالتغلب. كما قلت، إن تغلب وعصمت به الدماء واستقر له الأمر وجب السمع والطاعة. أي نعم، والله خراب الأمم يا دكتور تامر، أفسدوا الناس وأفسدوا العقيدة وأفسدوا الدعوة إلى الله، أفسدوا كل شيء، كل شيء أفسدوه. كل شيء أفسدوه إذا 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 خالفوا السنن. بعد ذلك يأتون بشبه يقولون عندنا الأدلة. الخوارج فعلوا ذلك. الخوارج فعلوا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب: تقتلهم الفئة أولى الفئة بالحق، تنبت نابتة. قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. قال عنهم: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. فالفساد المستشري الذي يحدث، فساد ذات البين الذي يحدث مشكلة. لو يعلمون أن هذه من أبواب أصول الاعتقاد ولا بد أن يؤخذ عن راسخ. يعني أنت تشوف كل واحد يدخل لنا ويقول: إخوتي هل إخلاص؟ وممتاز. يقول لك: وإياكم والأنصاف. نحن بنقول: إيانا والأنصاف. وبنقول: الأنصاف أضعوا الدنيا. لكن أيها الكامل، من الكامل عندك علميا؟ سمي لنا عالمك لنعلم أين هو ونبين لك عقيدته نقية أم عقيدة خربة. بقى سمي لنا، سمي لنا لنعلم الراسخين من العلم. الأمر عظيم جلل. نحن في واقع يعلم الله به، وحقا هذا الواقع واقع غربلة غربلة. لتبقى النقاوة وتتساقط النخالة، تبقى النقاوة وتتساقط النخالة. لذلك قال عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. وأما الخروج عن الأمور فحرام حرام حرام، لا يجوز حتى بالكلمة، حتى بالكلمة. عايز تنكر انكر. لو وجدت الزنا ترك وتقول: والزنا حرام، حرم الله في الكتاب، والربا حرام، والبنوك الربوية ربوية وفوائدها ربوية، تكلم عن ذلك. ما لك الولي أمر؟ تكلم عن المحرمات عموما، وأنت وبذلك تكون قد أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وبذلك تكون قد أنصفت من نفسك وكنت وصرت على عقيدة النبي وعقيدة الصحابة وعقيدة من جاء بعدهم. هذه العقيدة التي بها النجاة، هذا الاعتقاد وصحته هو نجاة عندما يصح الاعتقاد في رب العباد. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. وهذه بيان على أن الاختلاف الذي يقع بين الأمم، أو الاختلاف الذي يقع بين الأمة الواحدة، الاختلاف بين أهل السنة اختلاف سيقع، وهي سنة كونية أذن الله بالوقوع. ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم، مع أنه شرعا أمر بقطع الخلاف. ولا تفرقوا وتختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي: تطوعا ولا تختلفا. تأبر معه إذا اجتمعنا تقصرا، وإذا افترقنا تقصرت أحادا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا مرفوعا: من أراد الجنة أو بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فعليه بالجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم الذين على الحق، كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، يعني نجعل الحديث على نصفين وقفنا هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخلصة نفسك، دعك عن دعانك العوام الآن. فحقيقة الأمر هنا في هذا الباب: الخلاف سيقع، الاختلاف سيقع، سيقع إذا انفصل النزاع في الكتاب والسنة، هذا هو. وما اختلفتم فيه بشيء فحكمه إلى الله. قال: وما تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأي متنازع فيه الرد إلى الكتاب والسنة يفض النزاع في هذا الباب. نعم. فالاختلاف كما قلنا الاختلاف سنة كونية، ولا بد من درئها، لا بد من دفعها. الأرواح فقط يا أستاذ محمد، الأرواح والأعراض والأموال، وأيضا التضييق العارم والانتقاص من قدر أهل السنة، وأيضا النظر إليهم بنظر دون، وأيضا كلما تقع معصية منه يعني يقول لك ده إيش ده هو ده. فطبعا هؤلاء يعني فيهم بلاها، فيهم بلاها، لأنهم لو عندهم علم ما لا فهموها على حقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون. هذا أرى إرادة الله ولا بد أن تكون. ولا أتى بقوم يذنبون فاستغفرون فيغفر لهم. إذن الكلام إن شاء الله على الاختلاف. والاختلاف هنا اختلاف بين السنة والبدعة. الاختلاف هنا الذي أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة والبدعة. إن شاء الله يكون في الدرس القادم بقية هذا الباب. نسأل الله أن يفرج عن علمائنا، ونسأل الله أن يفرج الكرب وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يفرج كرب نفس كرب المكروبين. اللهم أمين يا رب العالمين، وينصر هذه الأمة على الأمم أجمعين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك وعمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أمين يا رب العالمين، ونسأل الله جل وعلا يجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. وفقكم الله لكل خير وبر. الآن أترك لكم مجالا للأسئلة، أما الفوائد المستنبطة بعد الانتهاء من الحديث. لكن سؤالي، أين أحمد عبد الهادي الذي سأل عن السنة البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟ أين هو؟ إذا ما المراد؟ ما المراد من الدخول والخروج؟ ما المراد؟ عامة سنبقى على السنة، وستبقى راية السنة مرفوعة، ولو اتحدتم جميعا كجحافل تناهضون ذلك وتحاربون ذلك من أجل الطوائف أو الأحزاب أو الاعتقادات الباطلة السابقة من غير أدلة، فإننا لا نتحرك عن مكاننا، إننا ننصر سنة نبينا. اللهم وفق الجميع لكل خير وبر، وفقنا لذلك، واجعلنا من ناصرين السنة ورافعين راية السنة وقامعين البدعة. اللهم أمين.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقوا كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.